فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
القاضي من أولئك الذين إن أردنا أن نعثر على أمثاله يجب أن نربي جيلا جديدا.
الكثير من أجل العلماء وأصحاب الطريقة الإلهية كانوا طلابا لديه.
أنا لا أعلم أي تأثير كان للمرحوم السيد القاضي على طلابه الذين كانوا ملتزمين في جميع نواحي الواجبات والمستحبات والشرائع.
كل من يتمتع في زماننا هذا وبشكل ما بالمعنويات التي ذكرناها فإنه قد درس على يد السيد القاضي بشكل مباشر أو غير مباشر.
للأسف في زماننا هذا نفتقر إلى السيد القاضي وأمثاله.
وعندما قصدت النجف الأشرف لإكمال دراسة الدين كنت أجهل أوضاع النجف، لم أكن أعرف أين أذهب ولا ماذا أفعل. ويوم ما طرق بابي طارق ففتحته فإذا بأحد علماء الإسلام الأجلاء قد سلم علي ودخل. كان وجهه جذابا وصبيحا، ثم إنه قال لي: على من يرغب في الدراسة في النجف أن يهتم إضافة للدراسة بتهذيب نفسه وتكميلها وأن لا يبقى غافلا عنها.
هنا مدرسة الهندي، تفضلوا. السلام عليكم. أين هي حجرة السيد القاضي؟ شكرا. السلام عليكم. هل هذه حجرة السيد القاضي؟ هذه الحجرة هي حجرة السيد القاضي، كان يسكن هنا وبعده سكنها ولده السيد مهدي رحمه الله.
كنت في مدينة قم، سمعت به فذهبت إلى النجف الأشرف شوقا لرؤيته، ونويت زيارته عندما ذهبت إلى النجف الأشرف.
كان رجلا فريدا، لم يشهد عصرنا مثيلا للسيد القاضي. كلما ذكر اسمه أمام آية الله بهجت، يبكي ويقول: ما العمل؟ وليس في الشيعة قلم مقتدر يمكنه كتابة كل شيء عن القاضي.
مرحوم آقای آتولاش
عن المرحوم الحاج حسن فريد قلبيقاني، وهو أكبر العلماء السابقين. يروي المرحوم فريد، يقول: في إحدى رحلاتي إلى النجف الأشرف كانت لي نظرة مخالفة للعرفان، وكنت قد سمعت بأن السيد علي القاضي يعقد جلسات عرفان هنا ويتحلق حوله جماعة من الطلبة، فولد لدي هذا اندفاعا بالذهاب وحضور جلسته خفية وليس علانية، بحيث أستمع إلى مطالبه الخاطئة نعوذ بالله ثم أواجهه وأعترض عليها. ذهبت إلى ذلك المسجد واختبأت خلف الصوانة بحيث لا يراني السيد القاضي رضي الله عنه. قال المرحوم فريد: جاء المرحوم آية الله القاضي وجلس وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وسكت، ومرة ثانية قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وسكت، ومرة ثالثة قال: بسم الله الرحمن الرحيم. عجبا لعطشان يدور في الصحراء مرعوبا، وقد أعطوه إناء ليذهب إلى الضأن ويجلب من لبنها ويشرب. ولكنه يقصد كلب ذلك الضأن قاصدا شرب لبنه. يقول: عندما سمعت هذه الجمل تغير حالي فجأة، وأدركت أنه إنما يتحدث عني أنا، فتغيرت حينها فكرتي عنه، فقلت لنفسي: لم لا أستمع لكلامه؟ علّه كان صادقا، لم تريد مواجهته وانتقاده؟ قال: فهمت أنه كان يعنيني أنا بذلك الكلام، وفجأة تغير تصميمي. قال: وما أن توصلت إلى هذه القناعة حتى قال هذا أفضل. وعندما انتهت الجلسة وانصرف الجميع، تقدمت منه وقبلت يده واعتذرت منه.
دور الأستاذ مهم جدا. يقول حافظ: لا تترك صحبة الخضر في هذا الطريق، واخشى أن تظل في الظلام.
قد تقطع بعض الطريق دون أستاذ، ولكن ذلك الأستاذ الذي يرشدك كان قد قطع كل الطريق. وكما قلت سابقا، في الحقيقة لكل شخص دواء، وقد نختلف أنا وأنت كثيرا، فربما احترقت أنت من شرارة واحدة في حين لا احترق أنا بصفيحة بنزين.
قد يكون الإنسان ذا قابلية عالية، ولكن من الضروري وجود أستاذ كبير لتفجير هذه الطاقات الكامنة.
نعم، وقال المرحوم السيد القاضي: انقضى شخص ما نصف عمره في البحث عن أستاذ فهو الرابح، أي أنه لا يفعل شيئا نصف عمره، يبحث في هذه الفترة عن أستاذ، قال: فقد ربح الكثير.
وأكمل كلامه بالقول: كل من يحصل على أستاذ كامل فكأنه قد قطع نصف الطريق.
قيل إنه دخل أحد الأشخاص على السيد ويقال إنه كان معترضا عليه: إنك مثلا تجبر الطلبة الذين يدخلون الحوزة لأجل الفقه والأصول والدروس الحوزوية، هكذا كان يظن. فجاءه معترضا، وكان في حضرته عدد من طلبته، وقبل أن يبدأ المعترض كلامه طلب السيد من أحد الحاضرين أن يأتيه بكتاب كان فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين، وفيه يدعو الرسول صلى الله عليه وآله بالرحمة لعبد يعرف في كل حين الهدف من الخلق الأول، ولماذا ولد، وماذا سيفعل، وأين سيقوده المستقبل. وكرر هذا الحديث عدة مرات، فاضطرب المجلس اضطرابا عجيبا. وأما ذلك الرجل الذي جاء معترضا، إنك قد جمعت حولك عدة أشخاص وأجبرتهم على حضور جلساتك، فلم يعلق بشيء بعد سماع هذا الحديث، بل أخذ يعيد هذا الحديث ويكرره مع نفسه بعد أن قرأ ذلك الطالب الحديث النبوي الشريف، وبلغ من تأثره درجة بحيث أخذ بالبكاء، وانقلب حال كل من كان في المجلس، وانصرف ذلك الشخص ودون أن يقول شيئا.
مما كتبه المرحوم آية الله السيد محمد حسين الطهراني، كان للمرحوم آية الله القاضي جلستان في زمانين مختلفين، أحداهما قبل الظهر وتعقد قبل أذان الظهر بساعتين أو 3 ساعات، وكانت الجلسة عامة، وأحيانا كان يحضرها أفراد مختلفون، وجلسة أخرى قبل غروب الشمس بساعة أو 1.5 ساعة، وهذه الجلسة خاصة بطلبته. يقول المرحوم آية الله الشيخ عباس القوشاني، طوال 14 عاما كان مواظبا على إقامة هاتين الجلستين، وجلسة العصر كانت مثمرة وتتصل بصلاة المغرب والعشاء، فنصليهما بإمامته وننصرف.
والسيد القاضي رحمه الله فعل هذا الشيء بالضبط مع طلبته، أعطى أو علم بعضهم دروسا خاصة، وأعطى البعض دروسا أخلاقية، وبعضهم كانوا مقربين فأعطاهم كلا حسب سعته الذاتية.
وهذا في الحقيقة مثل الطبيب الذي ينظر إلى مرضاه، فتراه أحيانا يعطي مريضا ما جرعة خاصة من الدواء ويعطي الآخر جرعة مختلفة.
وكذلك هي الدروس الأخلاقية للمرحوم السيد القاضي، فقد كان جميع من يحضر دروسه، والتي ربما لا تبدو كدروس الأخلاق، كان يقولون بأنها كانت تؤثر علينا، وذلك بسبب تصرفاته وحركاته وسكناته وشخصية المرحوم السيد القاضي. كانوا يقولون إننا ننتظر بفارغ الصبر درسه القادم بعد أسبوع أو في اليوم التالي. كان له هذا التأثير علينا.
قال المرحوم السيد مستنبط، عندما دخلت النجف الأشرف قادما من قم المقدسة، حيث كنت في قم قبل أن أنتقل إلى النجف، عندما حضرت درس المرحوم حاج ضياء المحقق العراقي أعلى الله مقامه البحث الخارج، كان عالما معروفا، وعندما استأذنته قال لي علانية، حتى إنه قالها من فوق المنبر، كان يوصينا ويؤكد على الذين يحضرون درسه أن لا مانع من حضور دروس شخص آخر، لا مانع إن كانت في الفقه والأصول، ولكن عليهم أن لا يحضروا دروس المرحوم القاضي. هذا الكلام هزني، ولكني فهمت فيما بعد قصده، وأنه لا توجد مشكلة خاصة في سماعها. قال السيد نصر الله هذا الكلام جعلني أخسر الكثير، ولم أستطع تحليله ولم أفهمه، أي مشكلة في سماع دروسه؟ وبعد فترة فهمت السبب، وهو أنني عندما حضرت درسه رأيت أنني بقيت أسبوعا لا أشعر بنفسي وأسير في عالم آخر بسبب شخصية المرحوم الأستاذ القاضي، فكأنه بقي معي أشعر بنفسه وبتأثيره. قال المرحوم المستنبط، برأيي وحسب تشخيصي إنه لا مانع في المطالعة والدرس والبحث، ولكن السيد المحقق العراقي أعلى الله مقامه يرى ذلك.
يقولون إن تلك الجلسات رائعة وقوية وجذابة ومؤثرة جدا على الذين يحضرونها.
كان المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمد رضا آل ياسين أحد أعظم العلماء في النجف الأشرف، وقد روى ما يلي: ذات يوم حضرت أحد المجالس الخاصة بطلبة آية الله السيد علي القاضي، وعندما خرجت من منزله لا أقول سوى أنني وضعت عباءتي على رأسي وغطيت بها وجهي ومشيت وأنا أذرف الدموع، كنت أبكي وأبكي لا إراديا وعلى أثر الانقطاع المؤقت عن عالم الدنيا الذي عشته، فقدت القدرة على البقاء في الدنيا والعيش فيها، ولشديد الأسف لم أستطع بعدها حضور هذه المجالس النورانية.
التوفيق مصطلح عرفاني خاص، انتبهوا إلى أن دراسة دروس الفقه والأصول لا يسمونها توفيقاً، قد تعتبر توفيقا من حيث اللغة، ولكن مصطلح التوفيق يطلق على الإرشادات العرفانية.
لذا يمكن أن يكون العالم أستاذا إذا وافق على ولاية شخص لشخص آخر، أي أن يصبح وليا ويأخذ على عاتقه إرشاده في سيره وسلوكه إلى الله، وهذا يجب أن يستأذن الله، ولا يمكنه أن يستأذنه إلا إذا كان واصلا.
كان يأمرهم جميعا ويتابعهم ويراقب أحوال طلبته.
كان أحد طلبة السيد القاضي وهو الحاج شاكر مرندي، سألناه إن كنت تأمرنا بشيء أو تحدثنا، وكان على فراش المرض. أحد الأشياء التي حدثنا عنها أذكر أنه قال: بعد صلاة العشاء كنا في منزله في الكوفة، وكان بعد صلاة العشاء يلتفت إلى الجماعة ويحدثهم عدة دقائق، وذات مرة قال جملة واحدة وسكت، سكت حوالي ساعة، وكان مضمون تلك الجملة: لا تعجبك نفسك. قال، نطق بهذه الجملة: أن لا تعجبك نفسك، ونظر إلى طلابه وطأطأ برأسه وسكت، ولكن جملته هذه أحدثت اضطرابا حقيقيا في طلبته وأوجدت فيهم تحولا روحيا ومعنويا.
يتحدث آية الله السيد عباس الكاشاني عنه فيقول: عندما كان يتحدث كان الجميع يبكون، إن قلت إن الجميع كانوا يبكون فلست أبالغ وأقول إنني ومن هم أعظم مني، مهما قلنا عن تلك الشخصية المقدسة فلم نقل شيئا.
كما يقول أومان الساماني، حاولت مدة الاتصال به لنتصل ببعضنا قلبيا، هناك أشياء كثيرة لا تقال ولكنها تؤثر في القلب، حيث يلقى في روع الإنسان بنظرة واحدة تنتقل الآثار الروحية من روح طاهرة إلى روح أخرى فتؤثر عليها بشدة، ولا يبقى هذا التأثير طيلة حياة ذلك الشخص فحسب، بل يبقى هذا التأثير حتى بعد مماته.
تأثير الكلام دليل على واقعية القائل، يعني إذا كان القائل لا يتمتع بواقعية ولا يؤمن بكلامه ولا يعمل به فلن يؤثر في السامع، هذا هو رأيي. فهؤلاء كانوا هكذا بالنسبة للسيد القاضي، كانوا يؤمنون به.
الإنسان يتأثر بأستاذه، بتصرفاته، بكلامه، بنظراته، فيستشعر حضور الأستاذ ويقع تحت تأثيره إلى درجة أكثر بكثير من تأثير كلامه عليه.
كل السيئات ومنها الوسواس وانعدام الطمأنينة ناجمة عن الغفلة، وأقل درجات الغفلة هي الغفلة عن الأوامر الإلهية، ولها درجات أخرى أسأل الله ألا نبلغها. وسبب جميع درجات الغفلة إنما هو الغفلة عن الموت وتخيل الحياة الأبدية. إذن إذا أردت أن تأمن شرور الخوف والرعب والوسواس ففكر دائما بالموت واستعد للقاء الله تعالى. فكر إذن ولاحظ أي شيء يحول بينك وبينه ويشغلك عنه إن كنت عاقلا.
قال إنه إلى ما قبل سنتين من وفاته لم نلمس شيئا، هذا ما قاله قبل وفاته بسنتين. وبسبب وقوع مسائل سأشير إليها هنا، بسبب مسائل مررنا بها فهمت إنه يعلم جيدا بما يجري لنا 24 ساعة في اليوم، جميع حركاتنا وسكناتنا. كاملا إشراف. في الواقع كلما كانت الروح عظيمة غالبا ما يكون تأثيرها هكذا، والمرحوم السيد القاضي كان له تأثير كهذا.
روي عن المرحوم العلامة الطباطبائي، كنا في حجرة مع المرحوم آية الله القاضي، وكان البحث حول توحيد الأفعال. وتوحيد الأفعال يعني أن الله يفعل كل شيء. وفجأة كما يروي المرحوم العلامة بدأ أقصى الحجرة يتهدم، وامتلأت الحجرة بالغبار والتراب، ورأينا الحجرة تتهدم. يقول العلامة: فهرعنا إلى باب الحجرة نريد الخروج، ثم عرفنا أن الحجرة لا تنهدم، بل في الحجرة التي فوقها يقوم طالب بتعمير فتحة التهوية، وسقط منها عدة آجرات وتراب. ويضيف العلامة: لكن المرحوم القاضي لم يتحرك من مكانه، ثم قال لنا: تعالوا تعالوا يا طلاب توحيد الأفعال، العلم هنا في ذات الله، في نفس الله، وعلى أساسه تثبت الأمور.
كان الطلبة الذين اختارهم المرحوم آية الله السيد علي القاضي هم من النخبة.
كان يتردد دائما على الشيخ الآملي والعلامة الطباطبائي والسيد حسين إلهي أخي العلامة والشيخ علي رسام والحاجي الشيخ محمد علي البروجردي.
ومن طلبته أيضا والذي كان محط احترامه آية الله الحاج الشيخ محمد تقي بهجت.
درس السيد القاضي 3 دورات طلابية، وكان المرحوم نجابت من آخر دورة، وبقي حيا حتى وفاة السيد القاضي.
نعم، كان السيد القاضي يقول: جاءنا الشيخ حسن علي بكليته، هذا ما قاله. جاء جاءنا الشيخ حسن علي بكليته،
ومن طلبته السيد هاشم الحداد الذي كان يعمل حدادا ويثبت نعل الخيول أيضا.
والمرحوم آية الله محمد تقي آملي صاحب كتاب درر الفوائد وله شرح منظومة الحاج الملا السبزواري، وهو من العلماء المهذبين وعارف وفيلسوف.
السيد الآملي كان سالكا وفقيها وفيلسوفا وإنسانا محترما جدا.
روي عنه قوله: كنت أعمل في النجف الأشرف وكنت أزور السيد القاضي وكان يلقي علي بعض الملاحظات. قال: كنت أرى السيد القاضي يذهب أحيانا إلى مقبرة وادي السلام، وهي مقبرة في النجف الأشرف.
أما آية الله الشيخ محمد تقي الآملي رحمة الله عليه فيقول: كنت أرى المرحوم القاضي ولفترة ما يجلس ساعتين أو ثلاث في وادي السلام، فقلت في نفسي: على الإنسان أن يزور الأموات ويعود بعد أن يسعد الأرواح بقراءة الفاتحة عليهم، فهناك أعمال ضرورية عليه إنجازها. وكنت أضمر هذا الإشكال في نفسي ولم أظهره لأحد، ومرت فترة فعزمت على السفر من النجف إلى إيران، ولكنني كنت مترددا هل من مصلحتي أن أسافر؟ وكان هذا يشغل ذهني ولكن لم يطلع عليه أحد. ذات ليلة أردت أن أنام، في غرفتي كان هنالك رف عند قدمي وعليه كتب، كتب علمية ودينية، وعندما أنام قد تلامس قدماي الكتب، وكنت شاكا هل يعتبر هذا هتك لحرمة الكتب أم لا. وأخيرا افترضت أنه ليس هتكا لحرمتها فنمت. وعند الصباح ذهبت إلى الأستاذ المرحوم القاضي وسلمت عليه، فقال: وعليكم السلام، الذهاب إلى إيران ليس في مصلحتك، ومد قدميك إزاء الكتب يعتبر هتكا لحرمتها. صرخت إثر المفاجأة وقلت: وكيف عرفت يا أستاذ؟ فأجاب: من وادي السلام.
قال: أعني أن هذا الكلام كان يدور في ذهني، إنه لماذا يقضي ساعتين أو ثلاثا في وادي السلام؟ فأفهمني أن الأنس بالجلوس هنا قد يزيح حجبا من أمام عين الإنسان، أي أنه ليس عبثا أبدا.
هذا هو تأثير العارف الحقيقي، يعني العارف الذي يمكنه أن يبلغ أي درجة يريد. أنا لا أدري أي تأثير كان للمرحوم السيد القاضي على طلبته، فأصبحوا عابدين متمسكين بكافة زوايا الواجبات والمستحبات كذلك.
واجبات ومستحبات وشريعات طيبات.
نحن نحيا بوجود الأسوة والمثل الأعلى. بعد أكثر من 4000 سنة ما زال الناس يقتدون بإبراهيم عليه السلام، وبعد ذهابهم إلى مكة وعودتهم يتغيرون. هذه أسوة، ونحن دائما بحاجة إلى مثل هذه القدوة.
للأسف في زماننا هذا نفتقر إلى المرحوم القاضي وأمثاله.
فالمتقون فيها هم أهل الفضائل
وقلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها
وببهاي جان خود را از بند آن خریدم.
الهی به مستان میخانه
بدردی کشه